إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار.
ثم أما بعد، فقد انتهينا في تفسير سورة الفتح النحل إلى الآية 90، وهي قوله تعالى: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. قوله تعالى: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، أتى مباشرة بعد قوله عز وجل في الآية السابقة: ونزلنا عليك الكتاب بيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. فأن المقصود يعني إن الله يأمر فيما نزله إبيانا لكل شيء كما سبقت الإشارة إليه. فمما نزله الله سبحانه وتعالى إبيانا لكل شيء أنه يأمر بالعدل والإحسان والإيتاء ذي القربى، يأمر بالعدل. اختلف في المراد بقوله تعالى: إن الله يأمر بالعدل، فقيل شهادة أن لا إله إلا الله، وقيل الحق، وقيل استواء الكبيرة والعلانية في العمل لله تعالى، وقيل القضاء بالحق. قال أبو سليمان: العدل في كلام العرب الإنصاف، وأعظم الإنصاف الاعتراف للمنعم بالنعمة. إن الله يأمر بالعدل، يقول الفضلي: وهو القسط والتسوية في الحقوق فيما بينهم، وترك الظلم وإيصال كل ذي حق إلى حقه. إن الله يأمر بالعدل والإحسان، قيل أداء الفرائض، وقيل العدل، وقيل الإخلاص، وقيل أن تعبد الله كأنك تراه، وقيل الإحسان أن تكون السريرة أحسن من العلانية. يعني بناء على قول الأول في العدل الذي مضى أن العدل هو استواء السريرة والعلانية، أما الإحسان فهو أن تكون السريرة أحسن وأفضل من العلانية. يقول القاسمي: والإحسان أن التفضل بأن يقابل الخير بأكثر منه، والصبر بأن يعفو عنه، وإيتاء ذي القربى يعني صلة الأرحام، وإعطاء القرابة لا يحتاجون إليه، وينهى عن الفحشاء أي عما فحش من الذنوب وأفرط خطها كالزنا، وقيل الفحشاء السفر، وقيل ما لا يعرف في شريعة ولا سنة، وقيل ما وعد الله عليه النار، وقيل أن تكون علانية الإنسان أحسن من سريرته، وينهى عن الفحشاء والمنكر يعني كل ما أنكره الشرع، والبغي والظلم والعدوان عن الناس. يعظكم أي بما يأمركم وينهاكم، لعلكم تذكرون أي لعلكم تستعظون بمواعظ الله فتعملون بما فيه رضاه عز وجل. قال الحسن رحمه الله تعالى: والله ما ترك العبد والإحسان شيئا من طاعة الله إلا جمعاه، ولا ترك في الفحشاء والمنكر والبغي شيئا من معصية الله إلا جمعه. هذه آية من الآيات الجوامع، من الآيات الجوامع التي أزمل فيها فحوى رسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك روى ابن جرير عليه المسعود رضي الله عنه قال: إن أجمع آية في القرآن لخير وشر هذه الآية، إن أجمع آية في القرآن لخير وهو الذي أمر الله به، وشر وهو ما نهى عنه هذه الآية. وروى الإمام أحمد أن عثمان بن مسعود ابن مضعون رضي الله عنه مر على النبي صلى الله عليه وسلم وهو جالس بكلاء بيته، فكثر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له: ألا تنزل؟ فقال: بلى. فجلس، ثم أوحي إليه هذه الآية فقرأها عليه. قال عثمان: كذلك حين استقر الإيمان في قلبي وأحببت محمدا صلى الله عليه وسلم. يعني بسبب هذه الآية لما نزلت في هذا الموضع. ولما تليت الآية على أكثر ابن خيفي قال لقومه إني أراه يأمر بمكارم الأخلاق وينهى عن ملائمها تكونوا في هذا الأمر رؤساء ولا تكونوا فيه أذنابا، يعني يحثهم على المسارعة إلى الإيمان برسول الله صلى الله عليه وسلم. وعن عكرمة أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ على الوليد بن المغيرة هذه الآية فقال له ابن أخي أعز عليه فأعادها، فقال له الوليد والله إن له لحلاوة وإن عليه لصلاوة وإن أعلاه لمسند وإن أسفله لمغدد وما هو بقول سفر. وقد نقل أن بني أمية كانوا يصفون عليا رضي الله تعالى عنه في خطبهم، فلما آلت الخلافة إلى عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى وعمر بن عبد العزيز يعني من الخلفاء الراشدين إلى تكة، وهو خاص بالخلفاء الراشدين وهو من الخلفاء المؤمنين فهو أفضل خلفاء بني أمية. فلما آلت الخلافة طبعا ما هذا معاوية إلى تكة لأن معاوية صحابي، فلما آلت الخلافة إلى عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه أسقط ذلك منها يعني أسقط من الخطبة سفة علي رضي الله عنه وأخاف هذه الآية مقامه وهو من أعظم مآثره كما ذكر ذلك القاسمي أنه أسلم سفة وحاسة أو سفة علي على المنبر في هذه الآية الكريمة إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. قال الناظم ولعل المعوض بهذه الآية أن تلك ولعل المعوض بهذه الآية أن تلك الهمات لاحظ التطبيق بين ذكر النهي عن البغي فيها وبين الحديث الوارد في أن الناصب المناصب لعلي داره حيث يقول صلى الله عليه وسلم لعمار وكان عمار الخلفي علي رضي الله عنه قال تقتلك الفئة البارية، بعض الحديث صحيح عمار تقتله الفئة البارية فقتل مع علي يوم 60. فيفهم من ذلك ان الرسول عليه السلام يخبر ان علي لو اتهم الحق وان من خرج عليه كان باغيا، الذي قتل يعني عمارا كان من الفئه الباغيه. فكان عمر لما قام بتفسير سب عليه رضي الله تعالى عنه في هذه الايه الكريمه في خطبه الجمعه لانه لاحظ او نظر الى هذا المعنى ويح عمار تقتله الفئة البارية أو تقتلك الفئة البارية، والآية تشتمل على النهي عن الفحشاء ينهاكم عن الفحشاء والمنكر والفجر واضح؟ فكأنه أشار إلى أن سب علينا عن المنبر فجر والله سبحانه وتعالى فأقام هذه الآية مقام هذا المعوض عنه لكي يعني إيه يشير إلى النهي عن هذا البغي وأن هذا نوعه من البغي. وأيضا بما فيها من العدل والإحسان إلى ذوي القربى وكونها أجمع آية لانفراد ما ذكر فيها الله تعالى أعلم. بين الإمام السدوسي رحمه الله تعالى معنى هذه الآية الكريمة أيضا فقال ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة أنه يأمر خلقه بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وأنه ينهاهم عن الفحشاء والمنكر والبغي لأجل أن يستعينوا بأوامره ونواهيه فيمتثلوا أمره ويجتنبوا نواهيه. وحدث مفعول يأمر وينهى بخصم التعميم، يعني يأمر من؟ يأمر كل من يمكن أن يؤمر، إن الله يأمر من يطلب الله يأمركم أو يأمر المؤمنين أو يأمر طبقة معينة من الناس، لا حدث المفعول ليعم كل من تبلغه هذه الآية الكريمة إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى نفس الشيء، فحدث مفعول لقصد التعميم. ومن الآيات التي أمر فيها بالعدل قوله تعالى ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى، وقوله تعالى إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم يعظكم به. ومن الآيات التي أمر فيها بالإحسان قوله تعالى ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة واحسنوا إن الله يحب المحسنين، وقوله وللوالدين إحسانا، وقوله وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبذل زكاة الأرض، وقوله وقولوا للناس حسنا، وقوله ما على المحسنين في سبيل. ومن الآيات التي أمر فيها بإيتاء ذي القربى قوله تعالى فآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ذلك خير للذين يريدون وجه الله وأولئك هم المفلحون، وحوله وآتي القربى حقه والمسكين غرن الكبير ولا تنجد تكبيرا. وحوله وآتى المال على حبه ذوي القربى. وحوله أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مسغبة إلى آخر الآيات. من الآيات التي نهى فيها عن الإحسان والمنكر قوله تعالى ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. وقوله قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق. وقوله وذروا ظاهر الإثم وباطنه إن الذين يكتمون الإثم سيجزون بما كانوا يقترفون. والمنكر وإن لم يصرح باسمه في هذه الآيات فهو داخل فيها. ومن الآيات التي جمع فيها بين الأمر بالعدل والتفصل بالإحسان قوله وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به فهذا عدل. ثم دعا للإحسان فقال ولئن صبرتم فهو خير للصابرين وهذا هو الإحسان. وقوله تعالى وجزاء سيئة سيئة مثلها فهذا عدل. ثم دعا للإحسان فقال فمن عفا وأصلح فأجره على الله. وقوله تعالى واذكروا حق الله فهذا عدل. ثم دعا الى الاحسان فقال فمن تصدق به فهو كفارة له. وقال عز وجل ولمن انتصر بعد ظلمه فاولئك ما عليهم من سبيل فهذا عدل. ثم دعا الى الاحسان فقال ولمن صبر ورفض ان ذلك لمن عزم الامور. وقوله لا يحب الله الجهر بالسوء من القول الا من ظلم فهذا عدل. ثم دعا الى الاحسان بقوله ان تبدوا خيرا او تخفوه أو تعفو عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا إلى غير ذلك من الآيات. فإذا عرفت هذا فاعلم أن العدل في اللغة الصدق والإنصاف وعدم الجور. فأصل العدل التوسط بين المرتبتين يعني بين مرتبة الإفراط والتفريط. فمن جانب الإفراط والتفريط فقد عدل. والإحسان مصدر أحسن وهي تستعمل متعدية بالحرف نحو أحسن إلى والديك. ومنه قوله تعالى عن يوسف وقد احسن لي اذ اخرجني من السجن. وتستعمل متعديه في نفسها كقولك احسن العامل عمله اي اجازه وجاء به حسنا. والله جل وعلا يامر بالاحكام بمعنيين المذكورين فهما داخلان في الايه الكريمه. لان الاحسان الى عباد الله احسن رحمه الله صلى الله عليه وسلم الاحسان في حديث كريم بقوله هل تعبد الله كانك تراه فان لم تكن تراه فانه يراك. فإذا عرفت هذا فاعلم أن أقوال المفسرين في الآيات الكريمة راجعة في الجملة إلى ما ذكرناه كقول ابن عبد الرحمن العبد لا إله إلا الله والإحسان أداء الفرائض. لأن عبادة الخالق دون المخلوق هي عين الإنصاف والصدق وتجنب الإخلاص والتوفيق. ومن أدى فرائض الله عن وجه أكمل فقد أحسن. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم الرجل الذي حلف لا يزيد على الواجبات أفلح إن صدق. وكقول سفيان العدل استواء العلانية والسريرة والإحسان أن تكون السريرة أفضل من العلانية. وكقول علي رضي الله عنه العدل الإنصاف والإحسان التفضل إلى غير ذلك من أقوال السلف والعلم عند الله تعالى. قوله تعالى يعظكم لعلكم تذكرون الوعظ هو الكلام الذي تلين فيه أو تلين له القلوب. فإن قيل يكثر في القرآن إطلاق الوعظ على الأوامر والنواهي لعلكم تذكرون مع أنه ما ذكر إلا الأمر والنهي في قوله تعالى إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. وكقوله في سورة البقرة بعد أن ذكر أحكام الصلاة والرجعة ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر. وقالت سورة الطلاق أيضا ذلكم يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر. وقال في النهي عن مثل قبل عائشة رضي الله عنها يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا. مع أن المعروف أن يكون بالترغيب والترهيب ونحن ذلك لا بالأمر والنهي. كان هو هنا يورد إنسانا ثم يجيب عنه هو أنه يكتب في القرآن إطلاق الوعظ على الأوامر والنواهي. مع أن المعروف أن الوعظ إنما يكون بالترغيب والترهيب لا بالأمر والنهي. فما الجواب عن ذلك؟ الجواب أن ضابط الوعظ هو الكلام الذي تلين له قلوب القلوب. واعظم ما تلين له قلوب العقلاء اوامر ربهم ونواهيه فانهم اذا سمعوا الامر خافوا من سخط الله في عدم امتثاله وطمعوا فيما عند الله من الثواب في امتثاله. واذا سمعوا النهي خافوا من سخط الله في عدم امتثاله وطمع فيما عنده من الثواب في اجتنابه، فحداهم حاجة الخوف والطمع إلى الامتثال، فلا ندخل بهم للطاعة خوفا وطمعا. والفحشاء في لغة العرب الخصلة المتناهية في الكفر، ومنه قيل لشديد الكفر فاحش. الشيطان يعرفكم الفحش ويأمركم بالفحشاء، يعرفكم الفحش يعني يخوفكم الفحش ويأمركم بالفحشاء. إيه هي؟ البخل. يقال الشخص شديد البخل الفاحش، يسمى ويطلق أنه فاحش. فحشي معلقة به، أرى الموت يعتام الكرام ويرتقي عقيل كمال الفاحش المتشدد. والأنكر اسم مفعول أنكر، اسم مفعول أنكر الأنكر، وهو في الشرع ما أنكره الشرع ونهى عنه وأوعى فاعله العقاب والذنب الظلم. وقد بين تعالى أن الباغية يرجع ضرر خفيه على نفسه في قوله يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم، وقوله ولا يحق المكر السيء إلا بأهله. وقوله للقربى أي صاحب الفراغ من جهة الأب أو الأم أو هما معا، لأن إساءة القربى صدقة وصلة رحم، والإساءة الإعطاء. فإذا أحد المفعولين محذوف، وإساءة القربى يعني حفظه، لأن المصدر أضيف إلى المفعول الأول وحدث الثاني، فالفضل والإساءة صاحب الفراغ. قوله تعالى وآتى المال على حبه ذوي القربى. ثم بين تبارك وتعالى امره في وفاء بالعهد والميثاق والمحافظه على الايمان المؤكده. واوفوا، قال عز وجل واوفوا بعهد الله اذا عاهدتم ولا تنقضوا الايمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا ان الله. واوفوا بعهد الله اذا عاهدتم. روى ابن جرير عن بريدة قال نزلت في بيعة النبي صلى الله عليه وسلم، كان من أسلم بايع النبي على الإسلام، فأمروا بالوفاء بهذه البيعة وألا ينقضوها بعد تنفيذها بالأيمان، أي لا يحملنكم قلة المؤمنين وكثرة المشركين أن تنقضوا البيعة التي بايعتم على الإسلام. وظاهر أن العهد يتناول كل أمر يجب الوفاء بمقتضاه مما يلتزمه المرء باختياره، كالمبايعة على الإسلام وعهد الجهاد وما التزمه من نذر وما أكثره في حدث. وعلى هذا فتخصيص اليمين بالذكر للتنبيه على أنه أولى أنواع العهد بوجوب الرعاية، فإن هنا أمر عام للوفاء بالعهود المطلقة، ثم خص اليمين بالذات مع أنه من العهود لإعطاء المزيد من الاهتمام ووجوب الرعاية. أي نعم. وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها. التوكيد والتأكيد لغة ثانية في حقها، التأكيد أو التوكيد. والأصل أصل التوكيد والهمزة بدل. أما الواو في قوله تعالى وقد جعلتم الله عليكم كفيلا فهي للحال للفاعل تنقضوا، ومعنى كفيلا شهيدا رقيبا. أي نعم. وطبعا هنا قوله عز وجل أيمان بعد توكيدها، بعد توكيدها يعني بعد تشديدها بالعزم القلبي وبالعقد على الإيمان، بخلاف لغو اليمين، خلاف اليمين التي هي لغو، يعني قول الرجل لا والله اجلس والله تعالى والله دون أن يعقد قلبه عن الإيمان على الأيمان والحلف. فهنا إشارة إلى هذا المعنى بقوله ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها، يعني ليس فيها بلغو يمين وإنما تكون عقدتم الأيمان. وقد جعلتم الله عليكم كفيلا أي شهيدا رقيبا. إن الله يعلم ما تفعلون، وهذا فيه ترغيب وترهيب. وفي الآية الحق على البر في الأيمان، وجلي أنها فيما هي قبل رسمه وهي بر إيمانه أيمانه وحلفه، إلا إذا كان حلفه على شيء مما حرمه الله سبحانه وتعالى. في هذه الحالة الخير في نص هذه الأيمان، كما الحلف مثلا أن يقطع رحما أو حلف لا يتفق على فلان أو غير ذلك مما يحدث الإنسان فيه، فيكون الحلف يعني مانع للإنسان الخلق. فهذا بالعين عنه في قوله تعالى ولكن أعوذ الله عرفة بإيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بينكم، لا تجعلوا اسم الله الذي حلفتم به مانعا وعائقا عن أفعال الشرك، ولكن انقض هذا اليمين وافعل ما هو الخير كما ثبت في الصحيحين من قول النبي صلى الله عليه وسلم: إني والله إن شاء الله لا أحلف على يميني فأرى غيرها خيرا منها إلا أتيت الذي هو خير وتحللتها، يعني وكفرت عنها. وتواتر: إلا أتيت الذي هو خير وكفرت عن يميني. فالحديث في معنى والآية في معنى آخر فلا تعارض كما توهم بعض الناس، يعني بعض الناس قد يقولون أنا لا يمكن أن أتراجع عن اليمين، أنا حلفت أن أزوره أو حلفت أن أفعل أن أدخل المسجد مثلا، واضح؟ فيقال ويحتج بهذه الآية الكريمة ويقول تعالى: ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها، ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها. يقول لا، في الآية في موضوع والحديث في موضوع آخر، فلا تعارض بين الآية والحديث، الحديث في معنى والآية في معنى آخر. يعني البر في الأيمان فيما فيه طاعة وبر وتقوى، الآية تحثنا على الوفاء في الأيمان الذي فيه بر وطاعة وتقوى. أما الحديث فيظهر لأنه إن كان الحديث على شيء مما هناك ما هو خير منه فلا يمنعنك الحديث من أن تفعل هذا الذي هو أفضل والذي هو خير. فتنقض يمينه في هذه الحالة وتحلف وتكفر عن اليمين وتأتي الذي هو خير، ولا تجعل الله سبحانه وتعالى عرضة لهذا اليمين. يقول الجزي رحمه الله تعالى قوله تعالى: وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم، أمر جل وعلا في هذه الآية الكريمة عباده أن يوفوا بعهد الله إذا عاهدتم، وظاهر الآية أنه كامل لجميع العهود فيما بين العبد وربه وربه وفيما بينه وبين الله. وكرر هذا في مواضع أخرى في قوله في الأنعام والصلاة إليه، وقال في الإصلاح: وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. وبين في مواضع آخر أن من نقض العهد فإنما يضر بذلك نفسه، وأن من أوفى به يؤتيه الله الأجر العظيم على ذلك في قوله تعالى: فمن نكث فإنما ينكث على نفسه ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه الأجر العظيم. وبين في مواضع آخر أن نقض الميثاق يستوجب اللعن، قال تعالى: فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية. ثم يقول تبارك وتعالى: ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا تتخذون أيمانكم دخلا بينكم أن تكون أمة هي أرضى من أمة إنما يبلوكم الله به وليبينن لكم يوم القيامة ما كنتم فيه تختلفون. ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها، قيل الإشارة هنا إلى امرأة دعية اختلف اسمها، فقيل هي ريطة بنت عمرو المرية ولقبها الزعراء، امرأة من أهل مكة وكانت معروفة عند المخاطبين فعرفوها بوصفها، فصفتها عرفت عن فكرة مكة. ولا تكون كالتي نقضت غزلها، إنك تعرفونها وهي مشهورة عندك من العرب، كالتي نقضت غزلها كانت معروفة عند المخاطبين فعرفوها بوصفها ولم يكن لها نظير في فعلها ذلك، كانت متناهية الحب ترجي الخبز أو السوق فتقسمه ثم تأمر جاريتها بتقطيعه وتنقض هذا الذي بنته أو نتجته أو غزلته. فيقول تعالى بعد ذلك: أمر بالوفاء اليمين وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد تنقيضها وقد جعلت الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون. ولا تكون أوفوا ولا تكون كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا. نعم، قوله كالتي نقضت غزلها هنا نقضت بمعنى تنقض، التي تنقض غزلها تماما كقوله تعالى: ونادى أصحاب الجنة، بمعنى إيه؟ وينادي أصحاب الجنة. ولا تكون كالتي نقضت غزلها من بعد قوة، يعني من بعد إبرام أنكاثا أي أنقاضا، تأكيد لوجوب الوفاء وتحريم النقض، أي لا تكون في نقض الأيمان كالمرأة التي أنحت على غزلها بعد أن أحكمته وأفرغته فجعلته أنكاثا أي أنقاضا ظنونا منها وحمقا. ففي التمثيل إشارة إلى أن ناقض يمينه خارج من الرجال الكمل داخل في زمرة النساء بل في أبناءهن وهي الخمقاء. تمثيل إشارة إلى أن ناقض يمينه خارج من الرجال الكمل داخل في زمرة النساء بل في أبناءهن وهي الخمقاء. ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا تتخذون أيمانكم بغلا بينكم، بغلا يعني بغلا ومكرا وخديعة، وكل شيء دخله عيب فهو مدخول وفيه دخل. قال مجاهد تتخذون أيمانكم دخلت بينكم، حال المضمير في قوله تعالى ولا تكونوا، أي لا تكونوا مشابهين لامرأة هذا جهلها، حال كونكم متخذين أيمانكم مفسدة بينكم أو مفسدة بينكم. لا تكونوا كالتي نفقت غزلها من بعد قوة أنكاثا تتخذون أيمانكم دخلا بينكم أن تكون أمة هي أرضى للأمة، يعني لأن تكون أمة، لأن تكون أمة هي أرضى للأمة، أرضى بمعنى أغنى، أغنى أو أكثر، أن تكون أمة هي أرضى للأمة. قال مجاهد كانوا يخالفون الخلفاء فيجدون أكثر منهم وأعز، فينقضون حلف هؤلاء ويحالفون أولئك فنهوا عن ذلك. أغنى كل الحلف مع حريف معين فإذا لم يكون قبيلة أخرى أقوى وأعز في هذه الأولى فينقضون في الحال الحلف مع الأوائل ثم يرجعون إلى الأم التي هي أرقى هي أعز أو أقوى أو أكثر أو أبلغ. واضح؟ هذا معنى قوله تعالى تتخذون أيمانكم، تنقضون الأيمان حالا كونكم تتخذونها أيضا دخلا بينكم أن تكون يعني للمكر والشريعة والثغر بينكم، أن تكون أمة يعني بسبب أن تكون أمة هي أرقى من أمة، أي سبب أن تكون جماعة كقريش هي أسجد عددا وأوفر مالا من جماعة كالمؤمنين. هذا تفسير أخر، أن تكون أمة هي أرقى من أمة، أن تكون قريش أقوى وأكثر عددا من وأوفر مالا من جماعة كالمؤمنين. إنما يبلوكم الله به، إنما يبلوكم الله به، يعني أي يعاملكم معاملة من يختبركم بكونهم أرسال لينظر أتتمسكون بحبل الوفاء بعهد الله وما عقدتم على أنفسكم ووكلتم من أيمان البيعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، أم تغفرون بكثرة قريش وثروتهم وقوتهم وقلة المؤمنين وكفرهم ورعصهم. إنما يبلوكم الله به، هذا ابتلاء وامتحان ومصر وتعالى. وفي قوله تعالى إنما يبلوكم الله به، هذا الضمير في قوله به قيل أنها تعود إلى الكثرة، يعني إنما يبلوكم الله بالكثرة، وربما يقول بعض كانت الكثرة هي المحفوظة، يعني ده الجواب عن قوله به، فكانت المقصود الكثرة إن كان يقول إيه إنما يبلوكم الله فيها، أما الجواب مو التأنيث، التأنيث نحكي طيب مجازي ممكن نعبر فيها عن إيه، نعبر عنه بالمذكر إنما يبلوكم الله به مثل الصياح والصيحة، إنما يبلوكم الله به أن يختبركم الله بالكثرة، فالكثرة ليس تأنيثها حقيقية فحُدلت على معنى التنفيذ، أو إنما يبلوكم الله به أي بالعهد بدلالة الأيمان عليه، من أين فهمنا أنه العهد؟ لأن الأيمان تدل على العهد، أو إنما يبلوكم الله به يعني بالوفاء، بالوفاء على القراء. المعنى لا تنزلوا بخوف بسلتهم وكثرتكم أو سلتكم وكثرتهم وقد غرمتموهم بالأيمان، وقد غرمتموهم بالأيمان حلفتم لهم ووكبتم الأيمان وقصتم العهود، فلن تبي أن تستجروا الأيمان والحلف باسم الناس صلى الله عليه وسلم سببا لخديعة الناس ويعني المكر بهم والغدر بهم. ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا تتخذون أيمانكم دخلا بينكم أن تكون أمة هي أرقى من أمة، إنما يخلوكم الله به وليبينن لكم يوم القيامة ما كنتم فيه تختلفون، أي فيتميز المحق من المبطل بما يظهر من درجات الثواب والعقاب، وهو إنذار وتحذير من مخالفة ملة الإسلام، يعني كأنه أمر في الثبات عن الإسلام الذي بايعتم عليه النبي صلى الله عليه وسلم. قال أبو علي السجادي من أئمة الشافعية في هذه الآيات أصل لما يقوله أصحابنا من إبطال الثورة، لأن الله تعالى ذم من أعاد على الشيء بالإفساد بعد إحكامه، ثم قال تبارك وتعالى: ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن يضل من يشاء ويهدي من يشاء ولتسألن عما كنتم تعملون. ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة أي حنيفة مسلمة ولكن يضل من يشاء ويهدي من يشاء ولتسألن عما كنتم تعملون أي في الدنيا. هذا يعني تسألن سؤال تفتيش ومجازات لا استفسار ولا تحرم، وهو المنفي في غير هذه الآية أو في موقف ثم مرسول موقف كما مر. وقوله تعالى: ولكن يضل من يشاء ويهدي من يشاء، هذا صريح في تكذيب القدرية، حيث أضاف الإسلام والهداية إليه وعلقهما في مشيئته ولو شاء الله. هذا نص صريح في تكذيب القدرية. ثم يقول تعالى: ولا تتخذوا ايمانكم دخلا بينكم فتذل قدم بعد ثبوتها وتذوق السوء بما صددتم عن سبيل الله ولكم عذاب عظيم. هذه الايه الرابعه والتسعون، وهذه الايه انا اذكركم برقمها كي يسهل رجوعكم اليها اذا احتجتم الى تذكيرها. قدم قيدا للمنهي عنه تاكيدا عليهم ومبالغه في قبح المنهي. ولا تتخذوا ايمانكم دخلا بينكم فتذل قدم بعد ثبوتها، اي فتذل اقدامكم عن محجه الحق بعد رسوخها فيه، وتذوقوا السوء بما صددتم عن سبيل الله. تذوقوا السوء اي ما يسوؤكم في الدنيا بما صددتم عن سبيل الله بصدوركم عن الوفاء او بفضلكم غيركم عن سبيل الله ولكم عذاب عظيم. قوله تعالى هنا: ولا تتخذوا ايمانكم دخلا بينكم، طبعا سبق في الايه في الايه التي قبل هذه يعني الايه رقم 92 نهى عن اتخاذ الايمان دخلا بيننا ضمنا، لانه قال: ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة انكافا تتخذون ايمانكم دخلا بينكم. قلنا اعراب تتخذون ايمانكم دخلا بينكم هنا ايه؟ حال كل حالية، يعني لا تفعل ذلك متخذين ايمانكم دخلا بينكم. فنهى عنها هنا ضمنا، ثم افردها بالنهي المستقل ليزيدا عليه والمبالغه في قبح المنهي عنه. ولا تتخذوا ايمانكم دخلا بينكم فتذل قدم بعد ثبوته، هنا اشاره الى معنى مهم جدا. ولا تتخذوا ايمانكم دخلا بينكم، قلنا الدخل هو الزغل والغل والخديعة والمكر، وكل شيء دخل أو عيب فهو مدخول أو هو فيه دخل دخلا بينكم فتذل قدم بعد ثبوتها، يعني لا تخدعوا الناس، تأخذون العهود والمواثيق تحلفون وتعاهدون ثم تكذبون بعد ذلك بسبب من أسباب مثل ما ذكر الله أن تكون أمة هي أرض الأمة فتميلوا إلى الأقوى وتنقضوا العهد مع الطائفة. ولا تتخذوا ايمانكم دخلا بينكم، لانكم اذا عاهدتم مثلا الكفار، لان الامر كلنا بالعهود مع عمومها او بالعقود كلها، سواء عهد البيعه السب اليمين النفس الحلف عهد مع الكفار كالاحلام او غير ذلك. ولا تتخذوا ايمانكم دخلا بينكم اي تخدعوا بها الناس فتذل قدم بعد ثبوتها، اشاره الى اثار وعواقب خداع الناس عن طريق اليمين والحلف والعهود. أول عواقب وأول ثؤم خداع الناس عن طريق اليمين والحلف أنكم تنتبون إلى الخطأ والزلل فتذل قدم بعد ثبوتها، فتذل قدم بعد ثبوتها، فهذا قد فيه ليس اسم الفسوق بعد الإيمان، فتذل قدم بعد ثبوتها. عاقبة أخرى من ثؤم اتخاذ اليمين دخلا ولخداع الناس وتذوق السوء بما صنعوا وإعلامكم كلا يخاف بسبب ماذا؟ بما فقدتم عن سبيل الله. حقيقة هذه الآية تحتاج شرحا مطولا جدا، نحن في أمس الحاجة إلى فهمها فهم الطريق، وأنا ما رأيت القسمية قد يعني وفاها حقها بصورة مفصلة، وإن كان ابن كثير أشار إلى هذا المعنى الذي نشير إليه. يقول: وتذوق السوء بما فقدتم عن سبيل الله، لأنكم إذا عاهدتم هؤلاء الكفار كان بينكم وبينهم عهود وحلفتم ووضحتم الأيمان والعقود ثم رأوكم تنقضون هذا الفرق، تنقضون هذا الهروب، تغلون اسم الله والحلف ذات خداعه. وماذا يقول هؤلاء الكفار حينئذ؟ يقولون: لو كان في دينهم خير لما غدروا ولما قالوا ولما استغلوا اسم الله هذا الاستغلال، فتذل قدر بعد ذلك وبها معصية في قلوب أنفسهم، لكن المعصية الثانية فحص الآخرين أو بصورة أخرى تشويه الإسلام في عيون الآخرين، وبالتالي يترتب عليه تنفيرهم عن الدخول في دين الإسلام وتنفيرهم في الإسلام، لأنهم يقولون لو كان هذا الإسلام فيه خير لما فعل المسلمون معنا ذلك، فتكونون فتنة لهم، فصدوا لهم عن سبيل الله، فتتسببون في نفورهم من دين الإسلام ودين الله عز وجل، ولكم عذاب عظيم في الآخرة، فذلكم تكون هذا السوء في الدنيا ثم لكم عذاب عظيم في الآخرة. هذا يدل على يعني على أن الإنسان ينبغي أن ينضبط في تصرف هذه، خاصة ما يترتب عليه فتنة الآخرين بالدين. صحيح هم يطالبون بأن يعني حتى المسلمين عاصي المسلمين الذين هم يعني لا يلزمون بكل أوامر الدين، عند تعامل المتدين معه ينبغي أن يكون حذرا ولا يتصرف تصرفات تفكره عن دينه، يقول لو كان التغير فيه خير لما غدر بي ولما خدعني باسم الله وبالحلف بالله وبالايمان والمواثيق الكريمه وبحث، ولا تتخذوا ايمانكم دخلا بينكم فتذل قدم بعد ثبوتها وتذوق السوء بما صددتم عن سبيل الله، ما هنا مانع ما بما صددتم عن سبيل الله مصدريه صحيحه، لذلك قلنا في التفسير بما صددتم يعني في صدودكم عن فرعون الوفاء او بصرفكم غيركم عن سبيل الله ولكم عذاب عظيم اي في الاثر. يقول تنكير قدم فتدل قدم بعد ثبوتها للإذان لأن دلل قدم واحدة عظيم فكيف بأقدام كثيرة، وأشار في البحر إلى نكتة أخرى قال الجمع تارة يلحظ فيه المجموع، فالبحر هنا تفكر البحر ليه أي بحر البحر مفيد لمن؟ لأبي حيان الآن بالسلام. أشار في البحر إلى نكتة أخرى قال الجمع تارة يلحظ فيه المجموع مجموع فيؤتى بما هو له بطرف فيؤتى كل واحدة منهم متكأ، هل كل جماعة متكأ واحد؟ لا، اعتذرت لهن متكأ يعني كل واحدة منهن متكأ، ولما كان معنى لا يفعل هذا كل واحد منكم أفرد قدم مراعاة لهذا المعنى، فأنا معنى قولي فتزل قدم يعني كل واحد منكم منهي عن أن يفعل هذا الفعل، ثم قال وتذوق الصور مراعاة لفظ الجمع خروا بعهد الله ثمنا قليلا انما عند الله هو خير لكم ان كنتم تعبدون، ولا تشتروا بعهد الله ثمنا قليلا اي بعهد الله وبيعة رسوله صلى الله عليه وسلم عرضا من الدنيا يسيرا، وهو ما كانت قريشا ان ارتدوا انما عند الله هو خير لكم اي من اظهار ما عندكم ينفد وما عند الله باق، ولنجزين الذين صبروا اجرهم باحسن ما كانوا يعملون. ما عندكم ينفد تعليل للخبريه بطريق الاستثناء، اي خبريه؟ اي نعم انما عند الله هو خير لكم جمله خبريه، حتى يرد بعدهم بشرط تعليل انما عند الله هو خير لكم ان كنتم تعلمون، لماذا؟ لان ما عندكم ينفد وما عند الله باق، هذا ما فلذلك يقول فيها عند الله انما عند الله هو خير لك، ثم قال ما عندكم ينفذ، ما عند الله خير لكن لان ماذا؟ لان ما عندكم ينفذ وما عند الله باق، اي ما عندكم اما تتمتعون به يفرغ وينقض فانه الى اجل معدود مقصور مقدر متناه، وما عنده تعالى من ثوابه لكم في الجنه باق لا انقطاع له، فانه دائم لا يحول ولا يزول، ولنجزين الذين صبروا اجرهم اي على اذى المشركين ومكر في الاسلام باحسن ما كانوا يعملون اي بجزاء احسن من اعمالهم. قوله تعالى ما عندكم ينفد يقول السلفي بين جل وعلا في هذه الايه الكريمه ان ما عندك من نعيم الجنه باق لنا كقوله عطاء غير مجدود، وقوله ان هذا لرزقنا ما له من نفاد، وقوله ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات ان لهم اجرا حسنا ماكثين فيه ابدا الى غير ذلك من الايات. قوله تعالى ولنجزين الذين صبروا اجرهم بما كانوا يعملون بين في ايه اخرى انه جزاء بلا حساب، انما يوفى الصابرون اجرهم بغير حساب. استنبط بعض العلماء من هذه الايه الكريمه ان فعل المباح حسن، لأن قوله في هذه الآية بأحسن ما كانوا يعملون صيغة تفضيل تدل على المشاركة، والواجب أحسن من المندوب والمجهود احسن من المباح، فيجازون للاحسن الذي هو الواجب والمندوب دون مشارك لما في الحكم وهو المباح. لان الحسن ينقسم الى حسن واحسن، ومن ذلك قوله تعالى تاخذها بقوه وامر قومك ياخذوا باحسنها. فالجزاء المصروف عليه في قوله تعالى وان عاقبتم فاعتدوا مثل ما عوقبتم واتقوا، المذكور في قوله ولئن صدقتم لهو خير للصابرين احسن، وهكذا. ثم قال تبارك وتعالى من عمل صالحا من ذكر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياه طيبه ولنجزينهم اجرهم باحسن ما كانوا يعملون. هذا وعد منه تعالى لمن عمل صالحا، وهو العمل التابع لكتاب الله وسنه رسله صلى الله عليه وسلم، من ذكر او انثى وهو ثابت على ايمانه الى الموت وهو مؤمن، يعني في حسن الخاتمه ان يثبت على ذلك الى الممات، لان يحييه الله تعالى حياه طيبه. قال المعلمي اي فيتلذذ بعمله في الدنيا فوق تلذذ صاحب المال والجاه، يعني يرى ويحس بحلاوه الطاعه وحلاوه ذكر الله هذا في الدنيا، ولا يكثر تلذذه اعثاره حتى لو كان قصيرا او لا مال له او مبتلا، فانه تغرق وجود هذه الابتلاءات الا ان ذلك لا يبطل تلذذه بطاعه الله سبحانه وتعالى. اذ يرضيه الله او اذ يرضيه الله بقسمته، فالله سبحانه وتعالى يخلق في قلبه الرضا والقناعه وتقبل ما قسم الله له، فيقنعه ويقل اهتمامه بحفظ المال وتنميته، لا يهنأ عيشه بالمال والجاه، يكون معه المال والجاه لكنه يتعذر به، لهذا يزداد حرصا وخوف ثواب، يزداد حرصا على جمع هذا المال وحمايته، ويشفق ويخاف من ان يفوته ويذهب منه، ويجزون بالاحسن في الاخره. فلا يقال لهم اذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا، المؤمنون لا يقال لهم الاخره اذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا، انما يقال هذا الكفار، بل يكمل جزاء اعمالهم الادنى بحيث يلحق بالاعلى. ثم يقول القاسمي وعندي ان الحياه الطيبه هي الحياه التي فيها سلب السرور بلذه اليقين وحلاوه الايمان والرغبه في الموعود والرضا بالقضاء وعتق الروح مما كانوا يستعبدون له، والاستكانه الى معبود واحد، والتنور بسر الوجود الذي قام به، وغير ذلك من مزاياه المقرره في مواضعها، هذا في الدنيا. اما في الاخره فله الجزاء الاحسن والثواب الاوفى. يقول القسطنطيني رحمه الله تعالى ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة أن كل عامل سواء كان ذكرا أو أنثى عمل عملا صالحا فإنه جل وعلا يقسم ليحيينه حياة طيبة وليجزينه أجره بأحسن ما كان يعمل. يقول اعلم أولا أن القرآن العظيم دل على أن العمل الصالح هو ما استكمل ثلاثة أمور. هنا يفسر معنى قوله تعالى من عمل صالحا، من عمل صالحا، ما شرح وتفسير من عمل صالحا، ما هي مقومات وشروط واركان العمل الصالح. فاعلم ان القران العظيم دل على ان العمل الصالح هو ما استكمل ثلاثه امور. الاول موافقته لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، لان الله يقول وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وهو التوحيد الطريق الموصله الى الله، ابتلاء النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا طريق النبي في القران، قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني واخلصوا الله، وقال واتبعوه لعلكم تهتدون، وقال عليه السلام من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد الشرك. فاذا هذا شرط الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. الشرط الثاني ان يكون خالصا لله تعالى، لان الله جل وعلا يقول وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، وقال تعالى قل الله اعبد مخلصا له ديني فاعبدوا ما شئتم من دونه، يعني ان تكون النيه لله عز وجل، وفي ذلك حديث انما الاعمال بالنيات. الشرط الثالث ان يكون مبنيا على اساس العقيده الصحيحه، يعني ان يكون العامل لهذا العمل الذي جمع الاخلاص والارتباط لابد ان يكون مؤمنا، لابد ان يكون العمل صادرا عن مؤمن مبنيا على عقيده صحيحه، لان الله يقول من عمل صالحا من ذكر او انثى وهو مؤمن، وهو مؤمن، فقيد ذلك بالايمان، ومفهوم مخالفته انه لو كان غير مؤمن لما قبل منه ذلك العمل الصالح، فقد أوضح جل وعلا هذا المفهوم في آيات كثيرة كقوله في عمل غير المؤمن، قال وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، لماذا؟ لأنه كان على غير الإيمان. فقال أيضا أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. وقال عز وجل ومثل الذين كفروا مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت فيه الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء. وقوله أعمالهم كسراب يقيع يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاء ولم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلا نحيينه حياة طيبة، هذا قطر من الله سبحانه وتعالى، فلا نحيينه حياة طيبة. اختلف العلماء في المراد بالحياة الطيبة في هذه الآية الكريمة، فقال قول لا تطيب الحياة إلا في الجنة، لا يمكن أن تكون لك حياة طيبة إلا في الجنة، فهذه الحياة الطيبة في الجنة، لأن الحياة الدنيا لا تخلو من المصائب والأكثار والأمراض والآلام والأحزان ونحو ذلك. وقد قال تعالى وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. الحيوان بالضبط هي كلمة الحياة، بس دي مذكر ودي مؤنث، الحياة مؤنث والحيوان مذكر، لكن هما في معنى وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون، والمراد بالحيوان الحياة. وقال بعض العلماء الحياة الطيبة في هذه الآية الكريمة في الدنيا، وذلك لأن يوفق الله عبده إلى ما يرضيه ويرزقه العافية والرزق الحلال، كما قال تعالى ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. قال العلامة السدي رحمه الله تعالى وفي الآية الكريمة قرينة تدل على أن المراد بالحياة الطيبة في الآية حياته في الدنيا حياة طيبة. صورة ما هي هذه القرينة؟ طب نعم اطرح يعني خلاص الكلام الصحيح، لكن عايزين نطرحه على ضوء الكلام قلنا قبل كده الاسبوع الماضي. صحيح احسنت. يعني هنا في احتمال ان تكون لو قلنا فلنحيينه حياه طيبه لقلنا ان هذا في الاخره، ولنجزينه اجرهم باحسن ما كانوا يعملون، هذا ايضا يكون في الاخره التي يداروا كذا، فيكون هذا ايه تكرارا تكرارا تكرار تكون فائدته ايه التوكيد. لكن اذا قلنا ان فلنحيينه حياه طيبه في الدنيا ثم ولنجزينه اجرهم باحسن ما كانوا يعملون في الاخره، فيكون هذا ايه تأكيدا. وسبق أن ذكرنا الأسبوع الماضي لأنه إذا دار الكلام بين التوكيد والتأكيد فيترجح أنه على التأكيد، لأن ذلك يخالف معنى جديد فيطرح علامة التوكيد هنا ويبينه. يقول وتلك القرينة التي تؤيد القول بأن الحياة طيبة حياة طيبة في الدنيا هي أننا لو قدرنا أن المراد بالحياة الطيبة حياته في الجنة في قوله فلنحيينه حياة طيبة، صار قوله ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون تكرارا معه، لأن تلك الحياة الطيبة هي أجر عملهم، بخلاف ما لو فسرنا أنها في الحياة الدنيا فإنه يطير المعنى فلنحيينه في الدنيا حياة طيبة ولنجزينه في الآخرة بأحسن ما كان يعمل وهو واضح. وهذا المعنى الذي دل عليه القرآن تؤيده السنة الثابتة عنه صلى الله عليه وسلم. قال ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسير هذه الآية الكريمة والحياة الطيبة تشمل وجوه الراحة من أي جهة كانت، وقد روي عن ابن عباس وجماعة أنهم فكروها بالرزق الحلال الطيب، هذا من الحياة الطيبة أن يرزق العبد رزقا حلالا طيبا. وعن علي رضي الله عنه أنه فكرها في القناعة، يعني ممكن يكون معه شيء قليل لكن مسلم له في قلبه الرضا والقناعة، وممكن يكون معه مال كثير ويعذبه الله بهذا المال بتثبيت خلقه وخوفه وحزنه عليه وخوفه من ان يفلت. اي نعم. وقال الضحاك هي الرزق الحلال والعباده في الدنيا، وقال الضحاك هي العمل بالطاعه والانتظار بها وجعلت قره عيني في الصلاه. والصحيح ان الحياه الطيبه تشمل هذا كله كما جاء في الحديث حل لي رواه الإمام أحمد بن سنابين عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قد أفلح من أسلم ورزق كتابا وقنعه الله بما آتاه. قد أفلح من أسلم ورزق كتابا وقنعه الله بما آتاه. وفي حديث آخر: قد أفلح من هدي إلى الإسلام وكان عيسوه كتابا وقنع به. أي نعم. وقال صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يظلم المؤمن حسنة يعطى بها في الدنيا ويثاب عليها في الآخرة. فقوله يعطى بها في الدنيا يدل على أنه هذا جزاء عمل الصالح، أن يعطى له في الدنيا ويثاب عليها في الآخرة. وأما الكافر فيطعمه في حسناته في الدنيا حتى إذا أفضى إلى الآخرة لم تكن له حسنة يعطى بها خيرا. هذا رواه الإمام أحمد ومسلم. وهذه الأحاديث ظاهرة في ترجيح القول لأن الحياة الطيبة في الدنيا، لأن قوله أفلح يدل على ذلك، لأن من نال الفلاح نال حياة طيبة. وكذا قوله صلى الله عليه وسلم يعطى بها في الدنيا يدل على ذلك أيضا. وابن كثير إنما ساق الأحاديث المذكورة لينبه على أنها ترجح القول المذكور والعلم عند الله تعالى. ثم يقول السنتفي رحمه الله: وقد تخرف الأصول أنه إذا دار الكلام بين التوكيد والتأكيد رجح حمله على التأكيد، وإليه أشار في مراتب السعود جامعا له مع نظائر يجب فيها تقديم الراجح من الاحتمالين بقوله: كما قابل مع اعتمالي من التأخر والاستثمار ومن تأسس عموم وبقى الأفراد والإشراق مما يلتقى، كذاك تصيب لإيجاد العمل بما له الرجحان مما يفتح. فالثاني هنا قوله: كذاك ما قابل مع اعتمالي من التأصل والاستثمار. التأصيل يقدم على الإيه؟ على التوكيد او على الزياده. ثم شرح طبعا هذا الجزء من مراقب القول وذكر قول ابي حيان في البحث والظاهر من قوله تعالى: فلنحيينه حياه طيبه ان ذلك في الدنيا، وهو قول الجمهور ويدل عليه قوله: ولنجزينهم اجرهم يعني في الاخره. ثم قال تبارك وتعالى: فاذا قرات القران فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون إنما سلطانه على الذين يتولوا له والذين هم به مشركون. قوله تعالى: فإذا قرأت القرآن فيه عدة أحوال. الأول: إذا قرأت القرآن يعني فإذا أردت قراءة القرآن تذكرها، فإذا قرأت القرآن فإذا أردت قراءة القرآن. ومثله قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. ظاهرها إيه؟ إذا قمتم إلى الصلاة وصليتم فاغسلوا وجوهكم، هذا كده اغسلوا وجوهكم. هل هذا صح؟ لا. معناها إيه؟ إذا أردتم أن تقوموا إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. ومنها قوله تعالى: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. يعني يسألون أيهما قبل، يعني معناها إيه إذا تسألون متاعا؟ إذا أردتم أن تسألوهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. مثلا مثل ذلك قوله تعالى: إذا ناديتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة. غيرها الماضي، لكن المقصود بها إيه؟ المقصود بها إذا أردتم أن تنادوا الرسول صلى الله عليه وسلم. مثله في اللغة أن تقول: إذا أكلت فقل بسم الله. هل إذا فرغت؟ لا، إذا أردت أن تأكل فقل بسم الله. وكذلك الحديث لو أن أحدهم إذا أتى أهلك إلى آخر الحديث، يعني المقصود إذا أردت. هذا هو القول الأول: إذا أردت قراءة القرآن فاستعذ بالله. قول الآخر: إنه على ظاهره، وهو لأن الاستعانة بعد القراءة وحكي عن داود. حكي عن داود: فإذا قرأت القرآن يعني بعدما تقرأ استعذ بالله من الشيطان الرجيم. وقيل قول ثالث: إنه من المقدم المؤخر، مقدم لكنه مؤخر، يعني معناها: فإذا استعذت بالله فاقرأ، فإذا استعذت بالله فاقرأ، فهذا من المقدم المؤخر. وأصح الأقوال قول الأول، وهو أن تفسيرها: إذا أردت أن تقرأ القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون إنه ليس له سلطان، قيل يعني ليس له سلطان بمعنى التخلص، إن السلطان معناه التخلص وإن معناه الحجة. فعلى القول بالتخلص فيه أول الثلاث: إنه ليس له سلطان يعني ليس له تخلص، إما المراد أنه ليس له سلطان بحال بقوله تعالى: إن هدائي ليس لك عليه السلطان إلا من اتبعك من الغاوين. الوجه الثاني: ليس له عليه التخلص لاستعاذته منه. الوجه الثالث: فإنه ليس له تصرف، يعني ليس له قدرة على أن يحملهم على ذنب الله وقربه. أما الوجه الثاني لتفسير السلطان بمعنى الحجة، يعني ليس له حجة على ما يدعوهم إليه من المعاصي، ليس له حجة على ما يدعوهم إليه من المعاصي والمخالفات. يقول القاضي رحمه الله تعالى: لما كان القرآن هو الذكر الحكيم والحق المبين، وكان لكل حق محارب وهو شيطان الجن أو الإنس، يثير الشبهات بوساوسه ويفسد القلوب بذكائه، أمر صلى الله عليه وسلم بأن يستعيذ بالله ويلتجئ إليه عند تلاوة القرآن من وسوسته، لأن قوة الإنسان تصرف عن دفعه بسهولة، فيحتاج إلى الاستعانة عليه بالله والإياد بجواره منه. وقد بين قوله تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى أرأى ألقى الشيطان في أمنيته، أي في قراءته، فينسخ الله ما يلقى الشيطان ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم. هذه الآية بينت أن هذه عادة الشيطان إثر ما يتلوه كل نبي على أمته من الأحكام المتجددة التي يوحي بها لسعادة البشر، أنه يحور على الأمراض ويسعى لهدم ما أقيمت لأجله، وإن الله يحكم آياته وينسخ شبه الشيطان ليحق الحق ويبطل الباطل. فلما كانت هذه عادته ولها من الاثر ما لها، يحتاج الى الاستعاذه به تعالى منها عند قراءه الوحي ونذر تعاليه، لان القران الاستغفار الابراهيم يكره الوحي ويريد ان يحول بين الناس وبين الوحي، لذلك اذا اردت ان تقرا هذا الوحي تستعيذ بالله من الشيطان الرجيم. لان الايه: وما ارسلنا من قبلك من رسول ولا نبي الا إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته، هذه عادة الشيطان مع كل واحد ومع كل نبي. فبالتالي قل بالله ونستعين بالله ونستعين به من الشيطان الرجيم عند تلاوة هذا الوحي. نعم. ثم بين تعالى أن أثر وسوسته إنما يكون في من له سلطان عليه، أي تفضل وأوليائه المتبعين خطواته، سلطان فقط على الذين يتولونه والذين هم به مشركون. واما الذين امنوا وتوكلوا على ربهم فصبروا على المكاره ولم يبالوا بما يلقون في سبيل الجهاد بالحق من العثرات فليس له عليهم سلطان، فهم يضادون امانيه ويهما يفيد، لان ايمانهم يفيدهم فيه والتوكل على الله يفيدهم التقويه بالله فيمنع من معارضه الشيطان وقوه تاثيره. والرجيم من اوصاف الشيطان الغالبه، أي الملعون المرجوم باللعنة أو المفروض أو المرجوم بالكواكب. وقد إنما سلطانه على الذين يتولونه أي يطيعونه والذين هم به مشركون. الضمير به يعود إلى الله سبحانه وتعالى، والذين إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون، يعني إذا كانت الباء للتعدية يعني فالمقصود ايه؟ الذين هم من اجله مشركون بالله، من اجل الشيطان مشركون بالله، او انفاء تكون الشياطين والذين هم به مشركون بسببه، يبقى الهاء تعود على الشيطان، والذين هم به بالشيطان مشركون بسببه، يعني هم بإشراكهم ابليس في العباده مشركون بالله تبارك وتعالى. اي بفتره الدين ورجح اتحاد الضمائر، كان هذا القول الثاني ارجح ان الهاء تعود الى الشيطان، لماذا؟ لان الضمائر في الايه كلها تعود الى ابليس، انما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون، لكن الامر انها تعود الى ابليس. في الايه مشروعيه الاستعاذه قبل القراءه، وهو شامل لحاله الصلاه وغيرها، وقال قوم بوجودها لظاهر الامر، وسرها في غير النبي صلى الله عليه وسلم التحصن به تعالى ألا ينفذ الشيطان القراءة وألا يمنع من التذكر والتذكر. أي نعم. هذا الكلام في جملة ذكر الشيخ أيضا، يقول أفضل القولين في هذه الآية الكريمة: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، أن الكلام على حسب القراءة، أي فإذا أردت قراءة القرآن فاستعذ بالله. أي نعم. زي حديث مثلا: كان إذا دخل الخلاء قال كذا، كان إذا دخل خلاء قال كذا، هل معناه إذا دخل يعني يدخل مكان خلاء ما يقول أعوذ بالله من الخبث والخبائث مثلا وهو ذاك الخلاء؟ لا، إذا دخل خلاء يعني كان إذا دخل يقول الكوفي: وليس المراد انه اذا قرأ القرآن وفرغ من قراءته استعاذ بالله من الشيطان كما يفهم من ظاهر الآية، وذهب اليه بعض اهل العلم. والدليل على ما ذكرنا تكرر حذف الإرادة في القرآن وفي كلام العرب لدلالة المقام عليه، كقوله: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة، أي أردتم القيام إليها كما هو ظاهر. وقوله: إذا تناجيتم فلا تتناجوا بالإثم، أي إذا أردتم أن تتناجوا فلا تتناجوا بالإثم، لأن النهي إنما هو عن أمر مستقبل يراد فعله، ويصح النهي عن فعل المضى والقضى كما هو ظاهر. وظاهر هذه الآية الكريمة الاستعاذة من الشيطان الرجيم واجبة عند القراءة، لأن صيغة تفعل للوجوب كما تقرر في الأصول. وقال كثير من أهل العلم إن الأمر في الآية للنذر أو للاستحسان، وحكى عليه الإجماع أبو جعفر بن جرير وغيره من الأئمة. وظاهر الآية أيضا الأمر بالاستعاذة عند القراءة في الصلاة لعموم الآية، والعلم عند الله تعالى. ثم قال تعالى: إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون، إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون. حين بين هذا قوله تعالى: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين، وقوله: لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين، وقوله: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا، وقوله: وما كانت إلا ليعلم من يؤمن بالآخرة ممن هو منها فيها، وقوله: وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي. اختلف العلماء في معنى السلطان في الآيات، فقال أكثر أهل العلم هو الحجة، أي ليس للشيطان عليه الحجة فيما يدعوهم إليه من عبادة الأوثان. فقال بعضهم: ليس له سلطان عليهم، أي تسلط وقدرة على أن يوقعهم في ذنب لا توبة منه. وأظهر الأقوال في قوله: والذين هم به مشركون، أن الضمير عائد إلى الشيطان لا إلى الله، ومعنى كونه مشركين به هو طاعتهم له في الكفر والمعاصي، كما يدل عليه قوله تعالى: ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين، وقوله عن إبراهيم: يا أبت لا تعبد الشيطان. وأما سلطانه على الذين يتولونه، إنما سلطانه على الذين يتولونه، فما هو السلطان؟ هو ما جعلوه له أنفسهم من الطاعة والإتباع والمولاة،